إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. الحديث السابع عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه في إنائه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. غريب الحديث، قال وضوء في وضوء ووضوء بفتح الواو أو بضم الواو. بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، وبضم الواو هو فعل الوضوء نفسه، مباشرة الوضوء. نعم، قال الإمام النووي رحمه الله: الوضوء والطهور بضم أولهما إذا أريد الفعل الذي هو المصدر، يعني فعل الطهارة أو فعل الوضوء نقول وضوء. لو قلنا وضوء فالمقصود به الماء الذي يتوضأ، قلنا طهور الماء الذي يتطهر به. قال: وأصل الوضوء من الوضاء وهو الحسن والنظافة، فسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف صاحبه. قول حمران: فأفرغ، أي قلب من ماء الإناء على يديه، يعني غسل يديه خارج الإناء قبل إدخالهما فيه. قال قول النبي: ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. قال: حديث النفس هو الوساوس والخطرات، والمراد بها هنا ما كان في شؤون الدنيا، يعني فلا يسترسل في ذلك، وإلا فالأفكار يتعذر السلامة منه، إن ما يجري في القلب على مراحل. العلماء قالوا في وسوسة وخطرات وهم وحديث نفس وعزم، فالعزم يحاسب عليه الإنسان، لكن الوسوسة والخطرات وهي التي فيها إحجام أقدام بينك وبين الشيطان، ولم تستقر في القلب، ولم يهم الإنسان بالفعل أو يعزم ويعقد القلب على فعل المعصية، فهذا معفي عنه بفضل الله عز وجل ورحمته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. مدام الأمر داخل القلب، ولما لم يعزم القلب على فعل المعصية فالله من رحمته لا يحاسب العبد على هذا. فلو يعني مسألة الوسوسة لا يخلو منها إنسان، حتى أكابر الصحابة رضوان الله تعالى عليه، والنبي يقول هنا لا يحدث فيهما نفسه، فما المقصود بهذا؟ يعني لو أن الشيطان أتى فوسوس للإنسان أو حدثه بشيء من أمور الدنيا حتى يخرجه عن الخشوع في الصلاة، فإن استرسل معه فقد فاته الأجر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إن دفعه ومضى في صلاته فلا يضره ذلك. هذا معنى قول النبي لا يحدث فيهما نفسه، أي لا يسترسل مع الشيطان في وسوسته له. قال: فغسل يديه إلى المرفقين. إلى، حرف الجر إلى هنا لانتهاء الغاية، هل مقصود أنه لغاية المرفقين توقف الغسل ولا غسل المرفقين مع باقي الساعد؟ ها؟ يبقى إلى هنا بمعنى مع. احنا عارفين أن في اللغة العربية حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، خلاص؟ يبقى إلى بمعنى مع، لأن المرفق يغسل كذلك داخل في حدود المقدر شرعا في غسل اليد، صح؟ طيب قوله ثم تعرفين أن الواو لمطلق الجمع لمطلق العطف، والفاء للترتيب والتعقيب، وثم ترتيب والتراخي. هل المقصود أنه غسل وشه وبعدين استنى شوية ثم فعل كذا ثم كذا، وبعدين غسل إيده وبعدين انتظر شوية ثم مسح رأسه؟ لا، ليس المقصود هذا. طب ثم هنا إيه؟ جيء بها لمطلق العطف، ليس المقصود المعنى اللغوي المتعلق بثم هنا أنها لترتيب والتراخي، لأن الفصل بين أعضاء الوضوء منهي عنه، ولو طال الفصل بحيث لو يبس الماء على العضو المغسول أولا لبطل الوضوء ويطالب بإعادته من الأول، خلاص؟ لأن الموالاة، موالاة أعضاء الوضوء شرط في الوضوء، خلاص؟ فقال هنا ثم لم يقصد بها هنا التراخي كما هو الأصل في معناها، وإنما قصد بها مجرد الترتيب. قول النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوء هذا، في بعض ألفاظ الحديث في صحيح مسلم من توضأ مثل وضوء هذا، طبعا في فرق بين نحو ومثل، لأن المثلية تقتضي، نعم، المشابهة التامة، لكن نحو المقاربة، خلاص. فقال معنى نحو ومثل متفاوت، فإن لفظة مثل تقتضي ظاهر المساواة في كل وجه، عشان كده ربنا ليس كمثله شيء، وأما نحو فإنها تعطي معنى المثلية لا فما تعطي معنى المثلية إلا مجازا، والمجاز هنا متعين لارتباط الثواب بالمماثلة. يبقى لفظة نحو ساقها الراوي بالمعنى، وإلا فالأصل أن يتوضأ المسلم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يشابهه في كيفية الوضوء تماما حتى ينال الأجر الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام. المعنى الإجمالي، قال اشتمل هذا الحديث العظيم على الصفة الكاملة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عثمان رضي الله عنه مع حسن تعليمه وتفهيمه علمهم صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام بطريق عملية، وقال هنا بطريق عملية لأن الطريق يذكر ويؤنث، وتأنيث الطريق أشهر وأفصح. تأنيث الطريق، أقول مثلا مررت، أو هذه طريق سالكة، وأقول هذا طريق سالك، لكن الأول التعبير الأول أفصح في اللغة العربية. فهو قال علمهم صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام بطريق عملية ليكون أبلغ تفهما وأتم تصورا في أذهانهم، فإنه دعا بإناء من ماء، ولئلا يلوثه لم يغمس يديه فيه. احنا قلنا أن النبي نهى أن يضع الإنسان يديه إذا استيقظ من نومه في الإناء، لقوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري أين باتت يده، الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك. قالوا إنما صب على يديه 3 مرات حتى نظفته، وبعد ذلك أدخل يده اليمنى في الإناء وأخذ بها ماء تمضمض منه واستنشق، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يديه مع المرفقين 3، ثم مسح جميع رأسه 1، ثم غسل رجليه إلى الكعبين 3. فلما فرغ رضي الله عنه من هذا التطبيق أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل هذا الوضوء، ولما فرغ صلى الله عليه وسلم من هذا الوضوء الكامل أخبرهم أنه من توضأ مثل وضوئه وصلى 2 محضرا قلبه بين يدي ربه عز وجل فيهما، فإنه بفضله تعالى يجازيه على هذا الوضوء الكامل وهذه الصلاة الخالصة بغفران ما تقدم من ذنب. هل المقصود بغفران ما تقدم الصغائر والكبائر، ولا الصغائر دون الكبائر، ولا الكبائر دون الصغائر؟ طب ايه الدليل؟ نعم، الحديث في الصحيحين الصلاة 5 والجمعة للجمعة ورمضان للرمضان والحج للحج والعمرة للعمرة تكفر ما بينها ما اجتنبت الكبائر، وفي لفظ عند مسلم ما لم تغش الكبائر. يبقى هذه العبادات كلها تكفر صغائر الذنوب دون الكبائر، إن الكبيرة لا تغفر إلا بتوبة النصوح أو برحمة الرحمن الرحيم، أن الله يعامل العبد يوم القيامة برحمته وفضله لا بعدله، فلا بد في التوب في الكبيرة من توبة في الدنيا وإلا في الآخرة فهو بين العدل والفضل، لكن الصغائر تكفر مباشرة بارتكاب بوقوع هذه العبادات العظام، لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. كل الأحاديث التي فيها إطلاق القول بغفران ما تقدم من الذنب زي صوم عاشوراء ويوم عرفة وغيرها واثنين وخميس ونحو ذلك، كل ده كل الأحاديث التي فيها إطلاق القول بمغفرة ما تقدم من الذنوب فالمقصود بها الصغائر دون الكبائر، لهذا الحديث الذي ذكرناه ما لم تغش الكبائر أو ما اجتنبت الكبائر، ولقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فاللمم هذا تكفره العبادات، فالمقصود بالمغفرة هنا الصغائر دون الكبائر. ولا يستهين العبد بالصغائر دون الكبائر، لأن الصغائر هذه تجتمع على العبد حتى تصير جبلا فتهلك العبد وترديه في نار جهنم، صغيرة على صغيرة كما قال الشاعر إن الجبال من الحصى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وأيضا الاستهانة بالصغيرة يدخلها في حد الكبيرة، والإصرار على صغيرة بعينها كذلك يدخلها في حد الكبيرة، فالإنسان مضطر أشد الاضطرار إلى أن يكثر من العبادات التي تغفر صغائر الذنوب وتبقى الكبائر يتوب الإنسان منها توبة النصوح بالإقلاع والندم والعزم على ألا يعود كما هو معلوم. والنبي هنا عليه الصلاة والسلام ثلث أعضاء الوضوء في الغسل، مش كده؟ عدا الرأس فإنه مسحها مرة واحدة ومعها الأذنين. ثبت في الصحيحين وغيرهم كما هو معلوم أن النبي توضأ مرة مرة وتوضأ ثلاثا ثلاثا وغاير في بعض أعمال الوضوء، فغسل عضوا مرتين وعضوا ثلاثا، فدي صور ثلاثة في قسمة رابعة يقتضيها سياق الأمور يعني. والنبي توضأ مرة ثلاثة ثلاثة ومرة غاير، عضو مرة غسل مرتين وعضو مرة غسل ثلاثا، يبقى فيه صورة رابعة اللي هي تحقيق الإثنينية في كل أعضاء الوضوء مرتين مرتين مرتين، خلاص. هي أيضا جائزة وإن لم ترد في نص الحديث، لأن التغير هذا دل على الجواز في كل، فقال العلماء إن المرة مرة هذا أدنى الواجب خلاص، وثلاثا هذا أكمل الوضوء. ونبي يقول من توضأ نحو وضوء هذا، يبقى لو إنسان غسل أعضاءه مرة مرة ينال الأجر المذكور؟ لا، لأنه يسن له أن يأتي بإسباغ الوضوء على المكاره، الإتيان بالصفة الكاملة. أتم صورة إيه في الوضوء؟ التثليث وإسباغ الوضوء والإتيان بالواجبات والأركان والسنن والمندوبات وكل شيء كما قال نووي في شرح مسلم وغير. فمن أراد هذا الفضل الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام فيتوضأ الوضوء الكامل الذي توضأه نبينا عليه الصلاة والسلام بتثليث الأعضاء والإتيان بالسنن والمندوبات وبكل شيء مع الإسباغ الكامل واستفراغ الماء على العضو المقدر شرعا في الوضوء من غير مبالغة أو وسوسة. قال اختلاف العلماء، ذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وسفيان، سفيان هنا الثوري على طول لأن عندنا سفيانين، ثوري وسفيان بن عيينة، لكن إذا أفرد وذكر سفيان مجردا هذا فمرده إلى سفيان الثوري، لأنه كان والاثنين أئمة يعني، لكن كان سفيان يشارك في الفقه، لكن ابن عيينة كان محدثا صرفا. قال ذهب هؤلاء وغيرهم إلى أن الاستنشاق مستحب في الوضوء لا واجب، خذوا بالك، وده رأي مين؟ الأئمة الثلاثة أبو حنيفة مالك الشافعي، قالوا أن الاستنشاق وكذا المضمضة قالوا مستحب ليس بواجب. قال والمشهور عند أحمد عند الإمام أحمد الوجوب، فلا يصح الوضوء بدونه، وهو مذهب ابن أبي ليلى وإسحاق وغيرهما. قال استدل الأولون على قولهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عشر من سنن المرسلين، وهو مذكور في صحيح مسلم، قال ومنها الاستنشاق، والسنة غير الواجب، هذا قول العلماء. واستدل الذين قالوا بالوجوب بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، الوجه هنا دي كلمة مطلقة، الأنف من الوجه ولا لا؟ الفم من الوجه ولا لا؟ فقالوا عموم الآية عموم الأمر هنا اغسلوا وجوهكم يدخل فيه الأنف والفم، فإذا كان غسل الوجه واجب فكذلك الاستنشاق والمضمضة واجبين. قال: وبالأحاديث الكثيرة الصحيحة من صفة فعله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك، أن النبي أمر من توضأ أن يتمضمض وأن يستنشق، خلاص. وأجاب عن دليل غير الموجبين، يعني رد الحنابلة على رأي جمهور العلماء، بأن المراد بالسنة في الحديث الطريقة، لأن تسمية السنة لغير الواجب اصطلاح من الفقهاء المتأخرين. يعني إيه؟ العلماء أحيانا، أو لفظ السنة ده له اعتبارات عند علماء أصول الفقه، له اعتبار عند علماء الفقه، له اعتبار عند علماء الحديث، له اعتبار عند علماء العقيدة، له اعتبار عند أهل اللغة، له اعتبار، خلاص. فالفقهاء يستخدمون لفظ السنة في مقابل الفرض، فيقولون فرض العشاء وسنة العشاء، يقصدون الأربع ركعات التي هي واجبة فرض على العبد، والسنة قبلها أو بعدها التي هي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، دي السنة عند الفقهاء. عند أصول الفقه علماء الأصول يعتبرونها مصدرا، المصدر الثاني للتشريع، أيا كان درجة الأمر هنا، لأن من السنة ما هو فرض، منها ما هو واجب، منها ما هو مسنون، منها ما هو مباح، خلاص. عند علماء الحديث هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما تعمل تشمل من أقواله وأفعاله وصفته وتقريره عليه الصلاة والسلام. عند علماء اللغة الطريقة حسنة كانت أو سيئة، خلاص، نقول سنة فلان، سواء كان هذا إنسان صالح أو طالح، أي طريقة فلان، خلاص. فعندما قال النبي عشر من سنن المرسلين، ما أراد السنة التي هي عند استخدام متأخر الفقهاء لو ما قابل الفرض، أنت كلام واضح؟ طيب. إنما أرادوا قول النبي عشر من سنن، أي عشر من طريقة المرسلين، وبعدين العشر اللي النبي ذكرهم، وفي رواية خمس من سنن الفطرة، الأمر فيها مش واجب، مش واحد يعني، منها ما هو واجب، منها ما هو سنة، منها ما هو مستحب، زي نتف الإبط وحلق العانة والختان وقص الشارب، فهذه مسائل كلها، كل هذه الأشياء الأمر الشرعي فيها ليس على درجة سواء. فتقليم الأظافر مثلا سنة، لا يختلف أحد من العلماء في أنه سنة. الختان واجب على قول جماهير العلماء سلفا وخلفا، سيبكم الكلام الناس اللي موجودة الوقت دول، ماشي، دول لا يمتون لعلم بصلة، لما أشباه علماء جماهير الأمة سلفا وخلفا قالوا بوجوب الختان، خلاص. فالنبي لما قال ومنها الاستنشاق والمضمضة، يبقى لو قلنا بالعطف نقول العطف غير صحيح، لأن الأمر الشرعي في العشر المذكورين غير متحد، خلاص. يبقى المقصود بقول النبي عشر من سنن المرسلين، أي من طريقة المرسلين، مع اختلاف درجات الأمر في العشر المذكورين. وبعدين وقال وبالأحاديث الكثيرة الصحيحة من صفة فعله، كل الذين نقلوا لنا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، لأن حديث صفة الوضوء أحاديث تبلغ حد التواتر، رواها جمع من الصحابة عن النبي بأسانيد صحيحة كالشمس، كعثمان بن عفان وعبد الله بن زيد وأبو هريرة وأبو سعيد وجابر وعائشة وغير كثير جدا من الصحابة رووا لنا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، زي الصلاة، مئات من الصحابة رووا لنا الصلاة كاملة بكل ما تشمل من أركان وواجبات وسنن ومندوبات وهيئات، كل شيء نقلوه. فكل الذين نقلوا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا أن النبي كان إذا توضأ تمضمض واستنشق، فلو ترك النبي المضمضة والاستنشاق مرة واحدة لعلمنا أنه سنة، لكن كون النبي يواظب عليه ولا يدعه مرة واحدة ثم يأمر به ويدخله في داخل الأوامر، فهذا دل على أن المضمضة والاستنشاق واجبين، وكذلك عموم الآية واغسلوا وجوهكم والأنف والفم من الوجه. فالقول الراجح في المسألة قول الحنابلة، يبقى الذي لو إنسان توضأ فترك المضمضة أو الاستنشاق بطل وضوءه، وعليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة لو كان صلى صلاة بهذا الوضوء. طيب إيه دليل الإعادة؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل، الحديث في مسلم في كتاب الطهارة، رأى رجلا يصلي وترك على صفحة قدمه مقدار درهم لم يمسه الماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا رجل أحسن وضوءك. فرجع الرجل فتوضأ وصلى، أعاد الوضوء وأعاد الصلاة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الإمام النووي رحمه الله: دل ذلك على أن الإعذار بالجهالة في مسائل العبادات غير معمول به، لأنه أعاد الصلاة. لو كان الإعذار بالجهالة معمول به في هذه المسألة، يعني مش في كل المسائل الشرعية، في عندنا مسائل فالإعذار بالجهالة قائم خلاص، كحديث عهد بإسلام قال كلمة كفر أو نحو ذلك، فهذا معروف في الباب العقيدة. لكن في باب الطهارة يؤمر بالإعادة. وكذلك مثلا واحد مثلا ظاهر من زوجته جاهلا الحكم، مش عارف أنه لو ظاهر هيتقطم وسط، يتعتق رقبة يصوم 60 يوم، يتطعم 60 مسكين، فلكن ما كنتش عارف مرة قالوا لا يا حبيبي هتكفر هتكفر. فالجهل هنا لا ينفي المؤاخذة بالفعل يعني. خلاص. قال: ولا شك في صحة المذهب الأخير لقوة أدلته وعدم ما يعارضها في علمي، والله أعلم. قال: واتفق العلماء على وجوب مسح الرأس، اتفق العلماء على وجوب مسح الرأس، واتفقوا أيضا على استحباب مسح جميعه، ولكن اختلفوا. هو ليه نص على مسألة المسح؟ ما معلومة، لأن الشيعة غيروا في المسألة. طب وإحنا ملنا من الشيعة؟ هم الشيعة داخلين معنا؟ نقول بنذكره عشان الاستدلال بتاعهم من نص الآية الكريمة اللي في سورة المائدة، إيه؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ولا وأرجلكم معطوفة على إيه؟ أيوة. فالشيعة قالوا لا، الآية دي لا تقرأ هكذا، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يبقى إيه؟ هم قالوا بمسح الرجلين، أنا مشكلت علي، قالوا بمسح القدمين عطفا على مسح الرأس. فقال: اتفق العلماء على وجوب مسح الرأس، واتفقوا أيضا على استحباب مسح جميعه. طب إيه دليل مسح الجميع؟ أن النبي عندما توضأ في حديث عبد الله بن زيد وغيره قال: فمسح رأسه، فبدأ بمقدم رأسه ثم أدبر ثم انتهى حيث بدأ. يعني النبي بدأ من هنا من البداية، وضع يمينه ويساره ثم ذهب إلى قفاه ثم ردهما من حيث بدأ عليه الصلاة والسلام. دليل مسح البعض أن النبي في مسح مرة على رأسه، على مقدم رأسه، ثم أتم على عمامته عليه الصلاة والسلام، فقالوا الأمر سواء لكن مسح الجميع أفضل، فإن اقتصر الإنسان على مسح بعض رأسه وأتم على غطاء الرأس كالتقية أو العمامة أو نحو ذلك فلا حرج في ذلك. قال: ولكن اختلفوا هل يجزي مسح بعضه أو لابد من مسحه كله. قال: فذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي إلى جواز الاقتصار على بعضه، إلى جواز الاقتصار على بعضه على اختلافهم في القدر المجزئ منه. الشافعي يقول: أقل 3 شعرات لو مسعها أجزأه. واستدل الأولون بقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، على إن الباء هنا تبعيضية. واستدل القائلون بمسح الجميع على أن الباء للإلساق وليست للتبعيض، وإن كان الراجح أنها، أو الذي أميل إليه يعني، أنها تبعيضية. نعم نعم. لا لا مش ممكن. نعم. حتى لو مسح الإنسان بجميع رأسه، يعني لو نفترض الإنسان مثلا بيمسح رأسه كاملة، لا يستطيع أن يجزم أن الماء وصل لكل شعر فعلا كما تفضل من رأسه. نعم. نعم. قال: واستدل المجيبون لمسحه كله بأحاديث كثيرة كلها تصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، منها حديث الباب، ومنها ما رواه الجماعة. لما يقول الجماعة يبقى مين؟ رواه الجماعة مين؟ الستة: بخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. لفظ الجماعة يشمل الأئمة الستة. طب لما نقول أربعة شيل البخاري ومسلم، بمين؟ أبو داود، ترمذي، النسائي، ابن ماجه. ما نقول ثلاثة شيل ابن ماجه من ورا. هقول لك انا هذكر ستة بالترتيب المستقر عليه عند العلماء: البخاري، مسلم، ابو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. الترتيب ده انا ذكرته ده ترتيب في فضل، يعني اصح الكتاب، اصح كتاب على الاطلاق بعد القران البخاري، يليه مسلم في الفضل والمكانه والترتيب والعلم وكل شيء، خلاص. يليهما ابو داود في السنن، يليهم الترمذي، ثم النسائي، ثم ابن ماجه. فلما اقول الستة يبقى ست، خلاص. لما اقول الاربعه نشيل البخاري ومسلم، لما نقول الثلاثه نشيل ابن ماجه من الاخر، يبقى داود، ابو داود والترمذي والنسائي. لما اقول الخمسه، نعم، لا، نحط نشيل ابن ماجه بس، ويبقى البخاري ومسلم والخمسه، خلاص. لما نقول التسعه نحط مع السته دول مسند احمد، موطأ مالك، ومسند وسنن الدارمي ومسند احمد، بالترتيب اللي انا ذكرته ده: موطأ مالك، سنن الدارمي، مسند احمد، اسمه الكتب التسعه. الفاظ موجوده في الكتب، عشان لما نقرا حاجه نبقى بنقرا ايه يعني، خلاص. لما نقول الشيخين اوضح من الشمس دي. الجماعه اللي يقول لك البخاري ده كان موجود في الدنيا، كان قاعد الشيوخ بيقول في يوم كنت في محاضره كده، في واحد بيقول له انت عم تقول البخاري البخاري البخاري، يعني ايش عرفنا ان كان في الدنيا اصلا واحد اسمه البخاري يعني؟ كلام فارغ. طبعا انتوا عارفين ان في المنطق بيقولوا اثبات المسلمات اعصر المستحيلات. واحد يقول لي اثبت لي ان الشمس في السماء كده، واحنا الظهر والشمس طالعه وحراره الشمس مولعه في راسه، واحنا في شهر 8. كلام الفارغ ده. واحد يقول لي اثبت لي الارض تحتنا والسماء فوقنا، مش ممكن تثبت، لا تستطيع ان تاتي بدليل مادي محسوس. ويأخذ الارض تحت والسماء فوق، يقول انا عارف، هات لي دليل. فيقولون اثبات المسلمات من اعصر المستحيلات. فبقول يعني ربنا الهمني جواب ليس لي فيه كبير فضل. قلت له اثبت لي انك ابن ابيك، اثبت لك ان البخاري كان موجود. فيش واحد على وجه الارض يقدر يثبت ان ابن ابوه، مستحيل. يعني لو طلع السماء ونزل الارض، لو اتخذ سلما في السماء او نفقا في الارض، ما استطاع ان ياتي بدليل. لكن المساله بابقاء العفه القائمه بين الناس، ان ده ابويا وراجل عفيف وام امراه طاهره لم تاتي بفاحشه قط، فيسلم الانسان انا ابويا فلان وام فلانه، لكن عندك دليل محسوس ان انت ابن ابوك؟ فقال فبهت الذي كفر. خلاص انت ما ادريش، لم يحر جوابا يعني. رحمه الله على الائمه. طيب، ما يؤخذ من الحديث: واحد، مشروعية غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في ماء الوضوء عند التوضؤ. احنا قلنا قبل كده ان هذه المسألة مش موجودة الآن، ان ربنا أنعم على الناس بالحنفيات وصنابير المياه وكده، لكن يستحب قبل البداء في أي عمل، في الوضوء، في غسل، في الأكل، في أي شيء، أن تغسل يديك ثلاثا. كنت بتقرأ زمان كده على كتب التربية والتعليم أيام كانت بتوزع كراسات: أغسل يديك ثلاثا قبل الأكل والشرب. تمام، هي دي. طيب، التيامن في تناول ماء الوضوء لغسل الأعضاء، لأن عثمان حط الإناء على يمينه ثم غسل يديه، يبقى يستحب التيامن عندما تغسل الأعضاء، وبدأ بيمينه في كل الأعضاء، خلاص، عدا طبعا الوجه والرأس، ما فيش في يمين، لأن الرأس يغسل، الوجه يغسل دفعة واحدة والرأس تمسح مرة واحدة، لكن ما كان فيه يمين ويسار فاليمين البداء به كما هو معلوم. قال: مشروعية التمضمض والاستنشاق والاستنثار على هذا الترتيب. يبقى تمضمض الأول ثم تستنشق ثم تستنثر. الاستنشاق طبعا كما هو معلوم إدخال، والاستنثار إخراج. قال: ولا خلاف في مشروعيتهما، وإنما الخلاف في وجوبهما، وتقدم أنه هو الصحيح. غسل الوجه ثلاثا وحده، يعني حد الوجه، من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا. من منابت شعر الرأس، المنابت الطبيعية، مش واحد أصلع يجيبها من وراء، لا طبعا، المنابت الطبيعية منين، خلاص. ومن الأذن إلى الأذن عرضا، من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. وكذلك يثلث في المضمضة والاستنشاق، لأن الأنف والفم من مسمى الوجه، فالوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة، يعني كل وجهك هذا بكل ما فيه، العينين والفم والأنف، هذا يسمى وجه. غسل اليدين مع المرفقين ثلاثا، مسح جميع الرأس مرة واحدة، وطبعا معهما، مع الرأس، الأذن، لقول النبي: الأذنين من الرأس، عند الترمذي بإسناد صحيح. قال يقبل بيديه عليه أي على رأسه ثم يدبر بهما يعني يبدأ كما أشرنا غسل الرجلين مع الكعبين ثلاثا. احنا عارفين ان الكعبين البزين انها تأتين على صفحتي القدم وليس مؤخرة القدم كما هو مشهور عند العامة. وجوب الترتيب في ذلك لإدخال الشارع الممسوح وهو الرأس بين المغسولات ملاحظة للترتيب بين هذه الأعضاء. لو كان الترتيب مش واجب كان ربنا حط مسح الرأس في الآخر وقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وبعدين وامسحوا برؤوسكم. لكن كون القرآن يحط الرأس بين المغسول لأن الوجه واليدين يغسلان وكذلك القدم والرأس تمسح، كون القرآن يضع المسح بين المغسولات دل على أن الترتيب شرط. عشان كده العلماء يقولوا الآية الكريمة دي ذكرت أربع أركان ولا خمسة؟ قالوا ذكرت أربعة بالمنطوق وواحد بالمفهوم. المنطوق اللي هو إيه؟ الوجه واليدين والرأس والقدم. المفهوم إيه؟ بالطريقة التي ذكرها القرآن. يبقى الترتيب ركن في أعمال الوضوء. يبقى لو واحد غسل رجله الأول لا يصح الوضوء، لازم يعيد، ولو صلى به فهو باطل. كان توضأ أصلا نعم. قال أن هذه الصفة هي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة، لأن في صفة أنقص أنه توضأ مرة وقلنا مرة دي لبيان الجواز والقدر الواجب. يعني عند شحة الماء مثلا صار مثلا ما أطع وعندنا خزان مية ومئة واحد يتوضأ منه، نستحمى بقى اللي يتوضأ يستحمى؟ لا طبعا، يبقى تغسل مرة. هنا بقى نستخدم هذه الأحاديث في مثل هذه المواطن. يعني ويستحب للإنسان في حياته أن يأتي بكل السنن. يعني النبي مثلا قال صلوا في نعالكم، يستحب لك أن تصلي ولو مرة واحدة في العمر بنعلك عشان تصيب أجر السنة. خلاص، النبي مثلا توضأ مرة، يستحب لك أن تتوضأ في حياتك مثلا ولو مرة واحدة في العمر مرة عشان تصيب أجر السنة كاملة. النبي مثلا مرة قنط قبل الركوع وقنط بعد الركوع وصلى الوتر والشفعة ثلاثا بتسليمة واحدة وتشهد واحد ومرة بتسليمتين. يستحب لك أن تنوع من باب أجر السنة، أنك تصيب جميع أوجه السنة، وهذا خير وبركة. يعني قال إن سبب تمام الصلاة وكمالها حضور القلب بين يدي الله تعالى، وفيه الترغيب بالإخلاص والتحذير من عدم قبول الصلاة ممن لها فيها لها من اللهو لها فيها بأمور الدنيا. النبي قال إيه؟ ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. المقصود هو تمام الإقبال على الله عز وجل واستحضار القلب لمعاني الصلاة والقرآن الذي يقرأه. فالإنسان لا ينشغل بالدنيا، إذا وقف بين يدي الله تعالى أقبل على الله عز وجل إقبالا كاملا. ذكر ابن حجر في الفتح أثرا أن الله تعالى إذا وقف العبد في قبلته فإن الله ينصب وجهه تجاه وجهه. لفظ ده موجود في الصحيح يعني، لكن ما يأتي لهذا أثر والحديث فيه كلام. قال فإن التفت العبد قال الله عز وجل أي عبدي أنا خير مما تلتفت إلي، فإن التفت ثانية قال الله أي عبدي أنا خير مما تلتفت إلي، فإن التفت ثالثة صرف الله وجهه عن وجه عبده. إذ لا خير فيه، الذي يقف بين يدي سيده وينشغل بغيره لا خير فيه. فالأصل الإقبال العبد على الله إقبالا كاملا، وخشوع القلب يؤثر في خشوع الجوارح. إن الإنسان إذا اللي يروح الحرم وصلي جنب واحد خليجي أو سعودي يكره الصلاة، تلاقيه عمال يعدل في الشال وله عطرة وطلع السواك ووصف المحمول والساعة وعدل هدومه، ما تعرفش تصلي. طبعا دي مصيبة، لأن القلب خال من الخشوع، لو خشع قلبه لخشعت الجوارح كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ومن طرأت عليه الخواطر الدنيوية وهو في الصلاة فطردها يرجى له حصول هذا الثواب. فضيلة الوضوء الكامل، إن الوضوء الكامل اللي هو إسباغ الوضوء والإتيان بكماله له فضل عظيم. يعني النبي قال يغفر له ما تقدم من ذنبه وأنه سبب لغفران الذنوب. الثواب الموعود به يترتب على مجموع الأمرين اللي هم إيه؟ الوضوء ويصلي ركعتين. الوضوء على النحو المذكور وصلاة ركعتين بعده على الصفة المذكورة، إنه لا يحدث فيهما نفسه ولا يترتب على أحدهما فقط إلا بدليل خارجي. وقد خص العلماء الغفران الذي هنا بصغائر الذنوب، أما الكبائر فلا بد لغفرانها من التوبة منها. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله يكرمك. تفضل. لما احنا خلاص خلصنا الجواب السؤال خلصناه، ما احنا قعدنا ساعة بعد مسكنا في بعض بعد العشاء. تفضل ثواني. لا أعلم لفظ هذا، أبحث عنه إن شاء الله. الله يكرمك.
اللي ينسى مسح الرأس أو يشك اللي هو مسح رأسه وبعدين دخل يكسر رجله على طول، يعيد الوضوء تاني ولا يمسح رأسه؟
يأتي برأسه وبعدين يكسر رجله. لسه في الوضوء يعني؟
لو بعد الوضوء افتكر اللي هو نسى مسح رأسه.
أصله شكله كده موسوس. لا، الوسوسة دي لا يدفعها إن شاء الله، يبقى هو كده أصل الترتيب ده بيجي جبلي يعني. لكن الوسواس ده مشكلته مشكلة بقى. فالإنسان يدفع الوسوسة بالبناء على اليقين، لا تلتفت لقول الشيطان يعني. ربنا يبارك فيك.
زلت الحدث الأكبر.
نعم.
الحدث الأكبر إذا الإنسان اتصل من غير ما يتوضأ،
إذا نوى الوضوء. لأن أصلا أنتوا عارفين أن في صفة رفع الجنابة الوضوء، ونوى الوضوء توضأ بشرط ألا يمس عورته بعد أن ينتهي من غسله، لقول النبي: من مس ذكره فليتوضأ. تفضل سام. السورة القصيرة في إيه؟ نعم. بس ده مش دليل واحد، مش دليل واحد. لو كان لوحده فالشبهة قائمة هنا، ماشي. لكن انه قال امر بالمضمضة والاستنشاق في بعض الاحاديث امرا صريحا، وبعدين الآية هما ماشي. لو ده دليل لوحده فده بقى عارض قوي على الدليل، لكن ده دليل من ضمن من ثلاث أدلة. يبقى المداومة، الامر به، عموم الآية: اغسلوا وجوهكم. ربنا يبارك فيك. تفضل.
هل سنة صلى الله عليه وسلم أنه لم يرتب المضى والاستنشاق، أنه يعني استنشق بعد غسل الوجه؟
لا، المضمضة قبل غسل الوجه، المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه.
سمعت عن السنة لم يرتبها؟
لا، مفيش، لا يوجد، لا يوجد. وإن وجد فلا يصح، ما وجد في الحديث الصحيح مسألة المغايرة في أعمال الوضوء أبدا. إنما كل الذين ذكروا صفة الوضوء بهذا الترتيب المذكور. نعم.
استعمل السواك قبل ما أنت أغسل إيدي ولا بعد ما أغسل إيدي وقبل ما أتمضمض؟
بعد قبل غسل اليدين. قول النبي: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء بالسواك عند كل وضوء وعند كل صلاة. الروايتين موجودين. نعم. تفضل.
مس ذكره غير شرع مثلا، يعني واحد وأنا في الكلام مثلا
ما لبسه أنا. هو في حديث عندنا حديثين، حديث من مات ذكره فليتوضأ، وحديث إنما هو بضاعة منك، إن الرجل مس ذكره فقال النبي فسأل النبي عن حكم الوضوء فقال النبي: إنما هو بضاعة منك. ذكر الرجل كأي جزء من أجزاء جسده يعني. فالعلماء قالوا فينا تعارض في الحديث، مش كده؟ واحد بيقول إنما هو بضاعة منك يعني وضوءك صحيح، والثاني يقول من مس ذكره فليتوضأ. قالوا في تعارض. طب ازاي نجمع بين الاثنين؟ العلماء سلكوا مسالك شتى في الجمع. شيخ الاسلام يقول مثلا: قول النبي انما هو بضعه منك ماضي، وانما قول النبي من مس ذكره فليتوضأ استحبابا لا وجوبا، يعني توضأ من باب ايه؟ يستحب لك ان تتوضأ. ولم يجب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قوله وقول الوجاهة، وإن كنت لا أراه راجحا. وأنا أميل إلى القول بأن حديث النبي من مس ذكره فليتوضأ ناسخا للحديث الأول. يعني إيه ناسخ؟ يجي حكم مثلا في الشريعة ويجي بعد هذا الحكم حكم تاني يرفع الحكم ده، زي مثلا حديث إيه في الصحيحين من حديث عثمان: لا اغتسال إلا من إنزال، لا اغتسال إلا من إنزال. يعني الرجل إذا جامع زوجته ولم ينزل فليس عليه غسل، إنما توضأ فقط. هذا الحديث نسخه قول النبي إذا التقى الختان فقد وجب الغسل، وإذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. خلاص، مجرد الإيلاج يوجب الغسل. حديث آخر، حديث جابر في صحيح مسلم: كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. أي طعام يطبخ على النار كان النبي يتوضا من إذا أكل منه، لكن بعد ذلك جابر قال: كان آخر الأمرين من ترك الوضوء مما مست النار. يبقى الحديث فعل النبي الآخر ينسخ. فالنسخ في عند علماء أصول الفقه هو رفع حكم متقدم بحكم عنه متأخر. خلاص، فحديث إنما هو بضعة منك الراوي ده متقدم في الإسلام. حديث من مس ذكره فليتوضأ رواه أبو هريرة. أبو هريرة أسلم سنة كم؟ سنة 7 هجرية. 7 هجرية، خلاص، يعني متأخر جدا في الإسلام. فقالوا بالنسخ هذا الحديث الآخر، نسخ الحديث الأول. فإذا مس الإنسان ذكره بشهوة أو من غير شهوة وجب عليه أن يتوضأ. نعم، والله تعالى أعلم. أنا قلت أنا أميل لهذا الرأي، نعم، إن المس ينقض الوضوء. نعم، وهذا رأي الجماهير، يعني من باب الأمانة رأي جماهير الفقهاء. نعم. أي نعم نعم، تفضل. لا نقصد مطلق المواجهة، نقصد الأنف والفم، جزء في الوجه يعني. لا بس الإسلام هنا خصص إن المضمضة والاستنشاق إدخال الماء هنا وهنا. نعم. لا تحصل باطن يعني. احنا قلنا لا يستدل بالمسألة بدليل واحد من الثلاثة أدلة، لما تجمعهم تعرف المراد من الحكم. لكن كل لو خدنا كل دليل على حدة فعليه اعتراض. فقالنا سنة، لكن احنا عارفين النبي احيانا يشرع ما هو واجب، يعني أحيانا يأتي الأمر في السنة بدرجة أمر القرآن. يعني في آية التحريم مثلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم، الآية ما ذكر الله تعالى تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وتأتي السنة فتحرم على الرجل أن يتزوج على المرأة عمتها أو خالتها. يعني ما يتجوز زوجتي ما ينفعش أتجوز خالتها أو عمتها معاه. تمام، أقف هنا ليه؟ انت عشيت النهارده يا باشمهندس؟
لا اتكي شويه الحته
ديت يعني. انا فكر انت بتعترض عليا، انا اسف. معلش. لا يجوز للرجل ان يجمع بين المراه وعمتها او المراه وخالتها، والتحريم جاء في السنه وليس في القران. مفيش واحد يقول لي بقى يبقى ايه ده يستحب له الا يجمع، لكن لو جمع مفيش خلاف. لا نقول لا، لان احيانا ناتي الامر في السنه بنفس درجه الامر اللي في القران. خلاص، وبعدين السنة عملية تأتي شريحة وموضحة ومبينة ومستقلة في التشريع. دي درجات السنة مع القرآن، أحيانا تأتي شريحة أو موضحة أو مقيدة للمطلق أو مزيلة للإبهام، أو أحيانا تأتي مستقلة بالتشريع. زي المسألة دي تحريم الجمع للمرأة والعمة والمرأة والخالة، هذا استقلال في الحكم. موجود في مسلم والله، لكن أنا لا أذكر لفظ يعني. نعم، الله يسترك، فليجعل في أنفه ماء. نعم، موجود في هو فيه هناك روايات كثيره في 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 انا مش مثلا، لكن هو الحديث اللي ذكره اخونا الدكتور محمد موجود فعلا في اول كتاب الطب صحيح مسلم. السؤال بنص جنيه بعد كده بقى. اتفضل. بدعة، بدعة منكرة بالخط العريض، ليس لها أصل في الإسلام. وهذا مشهور عند العامة كثير، المسألة من كل عضو اللهم مسكني كتاب بيميني، اللهم لا تمسك كتاب بيسار، اللهم ثبت قدمي على صراط بغسل رجليه، لا ليس له أصل في الإسلام. إزاي مش فاهم؟ هي أسوأ ما في المسألة الصور المحرمة شرعا، لأن كثير جدا من الشباب يستخدموا، تعرفين الصور المحرمة شرعا، ممثلين وممثلات وأحيانا بعض النساء. طب هنا آخر سؤال، آخر سؤال استخدام الصور، واللي عارف حد من زملائه وكده يعني ينصحه بالمعروف في هذه المسألة، دي مسألة شديدة الحرمة والضرر فيها واسع جدا. أنا شفت كتير من الشباب بيستخدموا صور خليعة جدا في على الموبايلات وكده، فده حرام قولا واحدا، عشان الصورة أصلا مقترنة بالمحرم صح؟ خلاص. لكن الصور الشخصية بقى، الصورة الفوتوغرافية أصلا هي دخلت في حكم الصورة الفوتوغرافية، فيها خلاف بين العلماء، هل هي صورة محرمة لمطلق الأمر بالتحريم الصور، ولا دي مش الصورة أصلا إنما مجرد حبس ظل؟ أولا الصور التي هي للضرورة زي الكلية زي الباسبور زي شهادة الميلاد، كل ما متعلق بضرورة ده ما فيش خلاف بين العلماء في جوازه وحله، اللي قالوا بالحلة أو الحرمة كله متفق على الجواز في المسألة دي خلاص. لكن اختلفوا بقى إيه، إحنا بنصور صور إيه، تذكارية، إحنا في رحلة بتاع إلى آخره، هو ده اللي فيه خلاف بين العلماء، نصور ولا ما نصورش. أولا إذا اقترن في الصورات محرم فهي حرام، زي مثلا ما حد مصوره ومراته مثلا والزوجة لابسة وبتاعه، ده حرام قولا واحد ما ينفعش. وبعدين ده راجل ديوس اللي صور مراته وعلقها في الأنطريق أو الصالون بالشكل اللي احنا عارفينه ده، ده ارتكب حراما وصار ديوثا والعياذ بالله. طيب صورة ما فيش فيها أي مخالفات شرعية، يعني مش امرأة، لأن ما ينفعش أصور امرأة في صورة أي إن كانت لابسة حجاب اللي يشوفها يقعد يتأمل في مفاتنها في محاسن الوجه يعني، فده حرام طبعا. صورة راجل ايه الحكم؟ ناس قالوا حرام ناس قالوا حلال، اللي قالوا حرام قالوا باعتبار انها صورة فتدخل في عموم الامر بتحريم الصور خلاص، وناس قالوا لا دي مش صورة دي حبس ظل، كما لو ان الانسان نظر في المرآة، انا بص في المرآة كده الصبح بصلح ملابسي او سرح شعري او خلافه يعني، فقالوا دي مش صورة، انما هو مقابله حبس ظل يعني خلاص. انا من باب الورع اميل الى القول بالحرمه يعني. بالحرمه نعم، ربنا يبارك فيك. نعم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.